الشيطان تبدل ليحيى بن زكريا فقال له من أنت؟ قال أنا الشيطان، أنا إبليس، وجيت أنصح. كما الشيطان يتبدل الأنبياء في صورة رجل، فقال كذبت لم تنصحني، لكن قل لي كيف تغوي الناس. قال الناس عندنا على ثلاثة أصناف: صنف معصومون مثل الأنبياء، وصنف في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم يغزو يمين شمال، وصنف نقبل عليه حتى نفتنه فإذا به يقع في المحظور فيعود إلى ربه فيستغفر ويندم فيغفر الله له. فهذا أشد الأنواع علينا، فلا هو ييأس ولا نحن نيأس منه. فقال على هذا أنت لم تقدر مني على شيء؟ قال لا يا يحيى، إنما هو شيء واحد. قال ما هو؟ قال كنت جالسا في ليلة تتعشى فشهيت لك طعام العشاء فأكلت أكثر مما تريد أن تأكل فنمت تلك الليلة ولم تقم الليل. فقال يحيى بن زكريا: لله علي ألا أشبع من طعام قط. قال إبليس اللعين: ولله علي ألا أنصح مسلما بعد فقط. فكثرة الطعام أيها الأحباب مجلبة للنوم، مجلبة للكسل، قليل الحسمة صاحبها قليل الحسمة. ولذلك هناك سهل عبد الله بن سهل بن عبد الله التفتري رحمه الله تعالى، كان من العابدين الزاهدين. سأله رجل فقال: ما رأيك في رجل يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ قال: ذاك أكل الصديقين. قال: يأكل في اليوم رجل آخر يأكل في اليوم أكلتين. قال: ذاك أكل المؤمنين. قال: ماذا تقول في رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال: قل لأهله يبنوا له معلفة، قل لأهله يبنوا له معلفة ثلاث مرات سأبلغهم هذا. ولكن ما هو حد الشبع؟ تقول له عم الحد يتأخذ شوية، يقول لك كل أدرى بثلثه. هل هناك حد معين يعرف الإنسان به نفسه؟ نعم، يقول العلماء: إذا جلست إلى الطعام تأكل ما تأكل وتقوم وأنت في احتياق إليه، تأكل وتقوم وأنت تريد أن تأكل، إنما تأكل حتى تشبع، تأكل حتى تشبع. هذا جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: خذ هذا هدية. قال: ما هذا؟ قال: جوارشي. قال: وما جوارشي؟ ايه الجوارشي؟ من الادوية شكلهم معقلص. جوارشي. قال: وما جوارشي؟ قال: شراب تأكله يهضم الطعام. قال: عجبا يا قوم، تأكلون حتى تشبع ثم تأكلون بأدوية تهضم الطعام؟ والله ما سمعت منذ 20 سنة لا حاجة لي ولا لك ولا للجوارشيها، ما سبع منذ 20 سنة. أحد الصحابة أكل ولده حتى بشي، يعني خلاص يقول لك يا أهدم ثلاث على الآخر، أكل ولده حتى بشي وقام يتلوث. فقال له أبوه: والله لو مت الليلة ما صليت عليه. سقط النفس بالنفس، لو مت الليلة ما صليت عليه. الأمر الأول أن تخفف من الطعام، هذا الأمر سهل كده مش من الليلة، لا إن شاء الله ليلة ورا ليلة. الشيطان يغلبك مرة وأنت تغلبه مرة، الشيطان يغلبك مرة وأنت تغلبه مرة حتى تعود نفسك على تخفيف الطعام وستشعر بلذة أنك تنام خفيف. ثانيا، عليك بعدم استراح الذنوب في النهار. الذنوب وين دخل الذنوب بقيام الليل؟ نعم، يقول العلماء: من احسن في نهاره احسن الله له في ليله. وجاء رجل شكا شكوى إلى الحسن البصري أيضا، وهذه الشكوى يشتكي كثير منا منه. قال يا أبا سعيد أبات معاق يعني بيق الحق وأعد طهور وعندي ماء وأريد أن أستيقظ لليل فلا أستيقظ إلا مع أذان الفجر. قال له الحسن البصري رحمه الله قيدتك ذنوبك وصدق قيدتك ذنوبك. أتظن أن الله عز وجل يسمح لكل الناس يدخلون على حضرته فيختلون به في ثلث الليل الآخر؟ كلا. إذا كان ملوك الدنيا لا يسمحون للدخول عليه إلا للمقربين بل لأقرب المقربين، فرب العزة تبارك وتعالى جل عن الشبيه والمثيل لا يسمح لأحد أن يدخل إلى بساط القرب بين يديه في ثلث الليل الآخر إلا إذا كان أهلا لذلك، أهلا لذلك. فإذا حاولت أن تقيم وحاولت أن تقيم لم تستطع ترجع إلى نفسك فإن الداء من وفيك قيدتك الذنوب. ولذلك قيل لبعضهم ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. الخلوة في ثلث الليل التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يفعل أعدائي إن جنتي وبستاني في صدري إذا سجنوني فسدني خلوة وإذا نفوني فنفلي سياحة وإذا قتلوني فقتلي شهادة وهذا أغلى ما أفهمناه. ماذا يفعل أعداؤه؟ الخلوة مع الله عز وجل لها لذة ولها حلاوة لا يشعر بها إلا من ذاقها. ثالثا أن تأكل من الحلال تحرم طعام الذي بين يديك. حلال بعض الناس يقول لو احنا بناكل حرام يا عم الشيخ كلنا الحمد لله بناكل حلال. عجب الله. مالك بن دينار من علماء التابعين يقول رجل يضع على مائدته في زماننا هذا رغيفا من حلال لرجل غريب بين قومه. سبحان الله. رجل يضع على مائدته رغيفا من حلال لرجل غريب بين قومه، ورغم ذلك نحن في آخر الزمان وأصابنا ما أصابنا من رشاش الربا والمعاصي وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، ونقول احنا بناكل بحلال لا بنترك ولا بننهى. انا لا اوجه حديثي هذا الى الذين كلما راوا بين ايديهم مالا قالوا ابلع ما ياكل، لا انما اوجه حديثي الى المؤمنين الطيبين من امثالكم. تعال مثلا الى رجل يتعامل مع البنوك الربويه ربا شوه ماله بمال الحرام، رجل آخر موظف آخر الشهر يأخذ مرتبه، طبعا هذا حلال ما في شيء، لا هذا لا يصير حلالا إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فلو كان مطلوبا من هذا الموظف أن يجلس في هذه الدائرة الحكومية من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة والنصف فخرج هو في الساعة الثانية عشرة وترك ساعة ونصف فأجر الساعة والنصف حرام لا يجوز له أن يدخله بيته. طب يا عم الشيخ أنا قاعد في النهار ما فيش شوك، أنا قاعد على المكتب في الوحدة المحلية ما فيش أي عمل. نقول نعم، إن تعاقدك مع الحكومة تعاقد على وقت وليس على عمل، تعاقد على حق وقت. حبس وقت معناه ايه؟ ان انت هذا الوقت للحكومة من الساعة كذا الى الساعة كذا طلب منك عمل عملته وان لم يطلب جلسة. يعني انا مدرس والاولاد في البيوت اجلس اروح اجلس في المدرسة من الساعة الثامنة الى الساعة الواحدة والنصف. نعم اجلس اذا اردت ان تأكل حلال واعمل ايه؟ نعم طيب المدير مدير المدرسة يقول لي روح ليش دعوة؟ أقول له يجوز لك أو يحل لك أن تسمع كلام المدير وتنصرف في حالة واحدة، إذا كانت هذه المدرسة ملكا لهذا المدير ويعطيك من ماله الخاص، يعني مدرسة خاصة وهو مالكها، يجوز لك أن تسمع كلامه. أما إنه أجير مثلك عند الحكومة فلا يجوز له أن يصافح لك بشيء من ملك الحكومة. كما لو قال لك المدير خذ الكراسي دي وديك دي وروح، هل يحل لك هذا؟ لا يحل لك ولا للمدير. هذا نوع من أنواع الحرام الذي يقول بعض الناس ولا يدرون. ونهيك عن الحرام الذي يتسلل إلى الفلاحين من أكل بعض السكك والطرق أو من التعامل مع الجمعية بالأجل بالربا بفائدة 16% أو غير ذلك من الأمور. فأنا أقول آكل الحلال سيجد نفسه قائما بالله قائما بالليل. ليه؟ لأن العلماء قالوا إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت. رابعا عليك أن لا تتعب جسمك بأعمال المرهقة في النهار، لأن هذا غالبا ما يصدك عن قيام الليل، إلا إذا كان عملك كذلك فعليك أن تقيم الليل قبل أن تنام، لأنك إن نمت ربما لا تستيقظ إلا إلى الصلاة. أما الأمور الباطنة أيها الأحباب، أن تطهر هذا القلب من الغش والحقد والغل على المسلم، فإن صاحب القلب النقي الطاهر يوقظه الله عز وجل. إن ناشئة الليل، من الذي ينشئك بالليل؟ الله سبحانه وتعالى ينشئك بالليل. فإذا كان قلبك قاسيا أو ملوثا بالغش والحقد والحسد فلا أظن أن الله ينشئ إلا إذا أراد بك. ثالثا، أن تتأمل في فضل قيام الليل، فإن هذه الفضائل تسوق بصاحبها إلى قيام الليل. ثالثا، أن تتذكر هذا الوقت الفاضل الذي ينزل فيه رب العزة تبارك وتعالى فتهون عليك كل محل. رابعا، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يعينك على قيامك. وأخيرا، صور من قيام السلف الصالح. هذا الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، جاءت امرأة لتزور زوجته في الصباح، فنظرت إلى مصلى الشيخ، مكان كان يصلي فيه في جانب البيت، نظرت إلى مصلى الشيخ فقالت لزوجتي ويحك لعلك تركت بعض الصبيان بالوا في هذا المكان في مصلى الشيخ. قالت لا، إن مصلى يصبح هكذا كل ليلة من دموعي رحمه الله، من دموع الأوزاعي رحمه الله. وهذه زينب بنت جحش أم المؤمنين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب تقيم الليل، فإذا وجدت نفسها قد سطرت قامت فتعلقت به لتجدد نشاطها، فقال حلوه ليقم أحدكم نشاطه فإذا فطر فلينم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصحابيات كنا يجتهدن في قيام الليل. لكن أنا أدلك على سر مهم جدا اللي جعل كثير من الناس اليوم لا يقيمون الليل. أتدرون ما هو؟ إن هذا السر يكمن عند أصحاب الموبيليا، هم السبب. معلش إذا كان حد من أصحاب الموبيليا موجود معنا لا يغضب. إن السبب في ذلك هذه الأسرة الوثيرة الناعمة اللينة التي يضع الإنسان جنبه عليها فلا يريد أن يستيقظ إلا بعد 74 ساعة. عز ولماذا؟ انظر إلى ما رأت الترمذي في السماء، تقول حفصة حينما سئلت عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان له كساء مسحا او مسحا مسحة يعني مصطف يشبه بالضبط بساطين الصوف بتاع الزمان مش بتاعة المصانع دلوقتي اللي كان الناس يعملوها على ايديهم ويحطوا حبال ويعملوها على ايديهم ما زالت حتى الان بساطين الصوف الخشنة دي ده اسمه مسح كنا نفرشه له فنفنيه له فليكي يعني نطبقه كده وينام عليه صلى الله عليه وسلم. فجئت في ليلة فقلت أثنيه أربع ثنيات فثنيته له أربع ثنيات ليكون أوطأ له أي شوي صفخشي. فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال ويحك ماذا صنعت بالفراش؟ قال يا رسول الله كنا نثنيه لك أربع ثنيات ليكون أوطأ له. قال ردوا إلى ما كان عليه فإن وطاءته منعتني القيام البارح. صوف مش سرير. فانظروا إلى ما نحن فيه وانظر إلى هذا الرجل الذي يسمى الحسن بن صالح رحمه الله تعالى من العباد الزهاد. كان له أخ وأم فكان العشاء يقول أم وأخوه من يختار الثلث الأول وتختاره الأم وتقيم الثلث الأول ثم توقد أخاه وتنام هي فيقيم الثلث الثاني ثم يوقظه أخوه فيقوم الثلث الثاني. لماذا؟ قالوا لأننا لا نريد أن نترك بيتنا هجرا لا يذكر فيه الله تبارك. وهذا الحسن بن صالح الذي باع جارية لبعض الناس فقامت الجارية في ثلث الليل الآخر وقالت قوموا صلوا. قالوا أطروا عن فجر؟ قالت عجبا لكم أنتم لا تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. فبكت ولما أصبحت رجعت إليه وقالت ردني يا سيدي فإنك بعتني إلى أناس لا يصلون إلا الفريضة. أظن أن هذه المرأة لو جاءت في هذا الزمان لا تجد أحد يستحي على هذا الحال إلا قليلا. وانظر إلى رياح القيسي رحمه الله تعالى تزوج كان رجل عابد زاهد فكان لواحد قلت لي أختي كده كويسة فشاف له أخت جميلة كده كويسة عابدة اسمها زؤادة قلتهم عابد زاهد قال له نعم رجل فجاء في أول ليلة تناوم له. أولا أصبح بعد ليلة العرس تعجل فقال لها أحضر لك أمة أنا خادمة؟ قالت لا إنني تزوجت رياحا ولم أتزوج جبارا عنه. فجاء الليل فتناوم فتوضأ وصلى الربع الأول ثم قالت يا رياح قم. قال أقوم وتناوم فصلت الربع الثاني. قالت يا رياح قم. قال أقوم وتناول فصلت الربع الثالث. وقالت يا رياح قم. فقال أقوم وتناول فدخل الربع الرابع فقالت يا رياح ويحك قد فاز الفائزون وسبق السابقون وعسكر المعسكرون ويلي من غرني بك. ده انت شرب من غرني بك. انظر إلى حياة السلف كيف هؤلاء وأمثالهم كثير. وهناك رسالة كتبتها تسمى الأسباب الميسرة لقيام الليل وكنت قد كتبت عليها خاصة بالشباب المسلمين الصالحين يعني المستجمين من أمثالكم أيها الإخوة الكرام. فمن أراد أن يطلع عليها فبها ونعمة ومن أراد أن يتوسع فهناك كتاب من مجلدين جامع لهذا الموضوع ومن أجمع ما رأيت وهو كتاب رهبان الليل للدكتور سيد حسين حفظه الله تعالى. ثم أختم حديثي هذا بعهد تأخذه على نفسك أن تحاول قدر جهدك من الليل من هذه الليلة أن تقيم الليل وتضع نفسك جدول وتشوف في الأسبوع ستتغلب على الشيطان كم ليلة إذا تغلب سبعة من سبعة ده ممتاز، وإذا يعني تغلبت ثلاث ليالي وتغلب عليك أربعة في الأسبوع القادم إن شاء الله تنوي له نية أفضل من هذا. وهكذا، لأن المسألة فيها جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعنا. نأخذ الأسئلة على جناح السرعة وإن كانت كثيرة فنقصر. هذا سائل يقول: هل الموسيقى التي لا تخرج عن حد الوقار من أنواع الموسيقى الحلال؟ وإن لم يكن هناك موسيقى حلال فما الدليل من السنة؟ أنا لا أظن أن هناك موسيقى تخرج عن حد الوقار أو لا تخرج، إلا إذا كنت تظن الموسيقى اللي هي بالجيوش أو غير ذلك، فهذه المعازف كلها حرام، لما رواه البخاري معلقا تعليقا مجزوما به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى، يعني الزنا، الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والخمر والمعازف يستحلونها، معنى كلمة يستحلونها يبقى الأصل فيها أنها حرام. ماذا تقول لرجل مستحي عليه دين لأخيه وذهب ليشتري تلفزيون ملون، وهذا رجل مستحي لا يصلي الفجر، ورجل مستحي يتكلم مع أمه بصوت مرتفع، ورجل مستحي إذا أذن الصلاة المؤذن لصلاة المغرب وهو يشاهد ماتش الكورة لا يتحرك أمام التلفزيون؟ نقول لهذا المستحي: بارك الله فيك، لقد طبقت السنة وتشبهت بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طيب وجميل، لكن لا بد أن تزوج هذه الطاعة بتكملتها بالطاعات الأخرى. أما من حيث الديون فاعلم أنك إذا مت وعليك دين فإن الله يغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل قبل أن يصلي عليه يقول عليه دين، فإن كان عليه دين امتنع من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالدين خطير خطير جدا. أما بالنسبة لمكالمة الأم ومحادثتها فأنا أرجوك إلى رسالة عاجلة أو أحيلك على هذا الشريط فاسمعوا لعلك تنتفع به. أما بالنسبة لمساق الكرة وغير ذلك ما ينهي عن الصلاة فأنا أظن أن هذا الأخ فيه خير كثير، لكن تحتوشه فئة ليست مستجنة أو مستقيمة، فعلى هذا السائل بدلا أن يشنع به عليه أن يأخذ بيديه إلى الخير رويدا رويدا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. ما الحل في من يقوم الليل فيقضي حاجته ثم تغلبه نفسه وشدة البرد فيعود إلى نومه وهو يريد أن يتغلب على ذلك وجزاك الله خير؟ هذا الرجل نقول له: قيدتك ذنوبك أو قيدتك بطنك أو قيدك أكلك الحرام أو غير ذلك، ففتش في حياتك وانظر أين الخلل. وهذا سائل يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم جميعا في جنات الفردوس الأعلى. لقد قلت في حديث الطبري أن أنا لم أقل في حديث الطبري وإنما الطبراني غير عزة المؤمن استغناه عن الناس، وفي الحديث أيضا من فضل لسان المرء استغناه عن الناس، فنرجو من سيادتكم توضيح معنى الاستغناء. الاستغناء عن الناس أيها الأحباب الكرام معناه أن يوجه العبد همه إلى الله، فلا يجعل همه إلى الناس ولا يلجأ إلى الناس إلا في ضرورة، في ضرورة. يعني مثلا رجل يستدين الناس ليشتري سيارة وحز تمام، أو يستدين الناس عشان يطلع بر ويأكل ويشرب وشيء طيب، هذا رجل يمد يديه إلى الناس وهو ليس في حاجة إلى ذلك. استغناه عن الناس لا يطلب منهم شيئا البتة إلا لضرورة. ولذلك أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بايعني على ألا تسأل أحدا شيئا، فبايعه على ذلك. فكان أبو بكر الصديق إذا وقع صوته وهو على الناقة لم يسأل أحد يقول له هات الصوت جيب لي الخراج، لا ينزل هو رضي الله عنه. وهنا رجل يقول أشتكي دائما من صداع بعض الأحيان وعندي وسوسة في الريح يخرج مني وأقيم الليل وأصحى على الظهر. يقوم الليل وأصحى على الظهر يعني إيه؟ يعني يقوم الليل ولا يصلي الفجر. إن كان يقيم الليل ولا يصلي الفجر فهذا نقول له يا أخي لا تقيم الليل لا تقيمه، لأن صلاة الفريضة خير من صلاة النافلة بلا شك. وأنا قلت الذين لم يحافظوا على رأس المال لا، هذا الحديث ليس موجها إليه. أما الوسوسة في الريح فإن توضأت وقمت إلى الصلاة والشيطان قال له خرج منك ريح قل له مات، وانت حاسس بالريح طالع قل له مات، لا تخرج من الصلاة إلا بعلامتين أوضحهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلا إذا سمعت صوتا صوت يئن فدانه أو أن تشم رائحة البئر، بس ما عدا ذلك لا تخرج من الصلاة وصلاتك صحيح. وهذا يقول نحن مجموعة من الإخوة قائمين على الدعوة داخل بلدتنا، فدخل بيننا أخ غريب عن القرية وسكن في القرية ولكنه حاول أن يفرق بين الإخوة فقسمهم إلى قسمين، فريق يعارض وفريق يؤيد، فيرفض أن يسلم على أحد الإخوة يقول ما عندي الدليل ما كتب السنة على عدم السلام عليه، ويقول مع الشهادة لم يأخذها أبو بكر الصديق، فهل نحاول أن نخرجه من البلد بأي وسيلة مع العلم أنه لأفضل نصيحة، ماذا نفعل معه في دون جزاكم الله؟ أولا لا بد من معرفة عقيدة هذا الشخص، إن كان على عقيدة من تلك العقائد الباطلة فلا بأس أن تحضروا له بعض العلماء وبعض إخوانكم من المنصورة الشيوخ الطيبين الذين يقتنع هو به فيجلسون معه ويناقشون لعل الله أن يهديه، فإذا هداه الله فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فأخرجوه إن استطعتم من بلدتكم بالطريق المناسب الذي لا يشوش على فضيلة الشيخ إن أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني، والدي عنده مال من فضل الله وأنا فقير وأخذ من مالهم على قدر طعامي دون إذنهما، فهل أنا آثم بذلك؟ نرجو الجواب. والدك عنده مال وأنت تأخذ من مال والدك، لماذا؟ لهذه القضايا التي يكون فيها طرفان لا نجيب إلا إذا سمعنا من الطرف الآخر، فنحن نقول له لو أنك احتجت إلى ملبس أو مطعم ثم قلت لا بتعطني هيرفض؟ فإن قلت نعم نقول ما السبب، لعلك مبذر وهو يرفض بذلك. الجبلة معلوم أن الأب ينفق على الإبن إلا إذا وجده مبذرا، فنحن نقول لا تأخذ من مال أبيك شيئا إلا بإذنه إلا بإذنك. أما إذا كنت تموت من الجوع وكذا فاستقي بعض الناس بعض العلماء الذين يعرفون حالك مع أبيك فيفتوك بالمناسب والواقع. ما الحكم في رجل عنده بضاعة تساوي 2000 جنيه ويريد أن يبيعها بأقل من ثمنها لاحتياج النقود في أمر آخر ما علم المشتري بثمنها، فهل على المشتري البضاعة إثم أم ماذا؟ وجزاكم الله. إن كان هذا الرجل اشترى البضاعة بنية أن يبيعها ويأخذ المال فهذا محتال، وإن كان هذا الرجل اشترى البضاعة لأغراضه الشخصية اشترى أثمن عشان يبني بيه أو اشترى سيارة أو اشترى كذا ثم احتاج إلى ثمنها فباعها لأي أحد من المسلمين قل الثمن أو زاد لا بأس بهذا البيع، لكن على المشتري أن يستقي الله ولا يستغل الضر، فتكون تساوي مثلا 10,000 يأخذها منه بثمانية أو بخمسة، لا عليه إذا نقص أن ينقصها شيئا بسيطا ولا يستغل حال أخيه. وهذا يقول اعلم رحمني الله وإياه أني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني، أنا أعمل في بنك من البنوك وأقترب صرفة بفائدة من البنك على أن تخصم هذه الصرفة من راتبي، وهذه الصرفة لأمر هام وضروري، فما حكم الإسلام في هذا وهل هو ربا؟ اعلم أخي الكريم أن البنوك الموجودة الآن فيما أعلم بنوك الربوي لا مجاملة في ذلك، فهي بنوك تجمع بين ربا النسيئة وربا الفضل، هذا الأمر لا يخالف فيه أحد إلا المفلس، لأنها قاطبة منذ عهد النبوة إلى يوم لا يخالفونك. والمفتي أنا أقيمك على رب مجمع الفقه الإسلامي في مكة الذي يجتمع فيه العلماء من 25 دولة ردوا عليه. أما بالنسبة لسلفة من البنك فإذا كانت السلفات السلف من البنك معروف أنها ربا، فإذا كانت الأمر ضروري كما ذكر فهذا أمر آخر، لكن أنا أتناقش معك في معنى الضرورة. ما هي الضرورة؟ رجل يريد أن يزوج ابنه فيريد أن يبني الدور الثاني، هل هناك ضرورة أن يقترب من البنك بالربا ليبني الدور الثاني معه؟ والوضع عاوز يتزوج، هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. رجل ابن دخل الكلية كلية الهندسة وعاوز مصاريف 1000 جنيه وليس معه مال، هل يقترب من البنك ليعطي ابنه ليكمل دراسته فيضيع مستقبله؟ هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. إذا ما هي الضرورة؟ تصور مع الضرورة، لو أن رجلا جاع دخل إلى الصحراء فجاع أفطر صباح وجاء في الظهر في الصحراء قطعت أسطول وجاع وأمامه ميتة، هل يجوز أن يأكل منها؟ لا، لا يجوز أن يأكل منها. جاء لكن يتحمي، لا يجوز أن يأكل منها ما حال. فلو جاء المغرب وهو جاء أيضا جاء أكثر، هل يجوز أن يأكل من الميتة ويستحل المحرم؟ لا. فجاء من اليوم التالي فإن لم يأكل هلك، هل يجوز؟ نعم يجوز. إذن حظ الضرورة هو إيه؟ أن يتعرض الإنسان إلى الهلاك أو ما يشابهه. فإذا كنت قد وقعت في أمر مثل هذا إلى الهلاك أو ما يشابهه فخذ من البنك النبوي بريد ولا بأس عليك. وإن كانت أمور مما يسميها الناس ضرورة ويقع حقها مصلحة، إن في مصلحة وأعلى منها شوية حاجة وأعلى منها شوية اسمها ضرورة، والذي تبيح المحرم هي الضرورة، أما المصلحة تحت المستوى أو الحاجة أو هذه الأمور ليست بضرورة. فإذا قلت أنا بعمل في البنك دلوقتي وماذا أصنع؟ يعني أسيب البنك وأروح فين؟ أقول له يا أخي اعلم أن الله عز وجل حينما حرم شيئا أحل أشياء، حرم مشروب واحد الخمر أحل مشروبات كثيرة، العصير والبس والماء واليالسون مشروبات كثيرة جدا، فيحرم أشياء بسيطة. حرم عليك هذا العمل والله لأن تجلس أمام هذا المسجد فتتاجر في الكتب أو تبيع بطاطس على الشارع أو طماطم تجيب دفص طماطم بعد 100 جنيه وتأخذ فيه جنيهين فتأكل أنت وأبنائك من حلال ثم تموت فتدخل الجنة، خير لك من أن تعيش غنيا ثم تموت فتدخل النار. كم هذه الدنيا؟ ستعيش 70 سنة أو 100 سنة ثم تموت كم؟ تظل في القبر 100 سنة 1000 سنة 1000000 سنة، هب إنها 1000000 سنة ثم تقوم القيامة، ثم تظل إما في الجنة أو في النار كم سنة؟ 10 ملايين سنة 100 مليون سنة 1000000000 سنين في الجنة أو في النار؟ لا، لا أكثر من ذلك، خالدين فيها أبدا. فانظر 70 سنة في مقابل من مليار أو مليارات السنين، فاختر لنفسك أي الأمرين. نختصر نقول هذا أخ يسأل يقول جزاك الله خيرا على محاضرة بر الوالدين رسالة عاجلة، وأنا أقوم بقدر استطاعتي بالعمل بما فيها وأجد بركة لم أعهدها من قبل بسبب دعاء الوالدين لي ورضاهم عني، ولكن هل من علاجي لتدريب النفس على العمل بكل ما جاء في المحاضرة؟ نعم، تدريب النفس على ذلك بأن تتذكر وأنت تقبل يد أبيك أو رأسه أو أن تحمل له حذاءه تتذكر الأجر الذي يثيبك الله عز وجل عليه في هذا الوقت، وعليك أن تعلم أن كلما خدمت والدك فإن ابنك سيرد لك هذا الجميل. وهذا يسأل عن أن وساوس التأثير وأنه حينما يأتي أهله كأنما يأتي من سنة أخرى، علما بأنه يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يهزمك شيء هذا الموضوع أفيدون أجزاكم. نقول أما بالنسبة للوساوس الشيطانية وأنت في جامع أهلك تظن تجمع امرأة أخرى وغير ذلك، هذه وساوس من الشيطان لا بأس بها ولا تفقد نفسك بها. أما بالنسبة لعلاج الوساوس فعليك بأمرين اثنين: التهليل في الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، وقد صححها ابن كثير، صح رجال ابن كثير التفسير خلافا لابن تيمية أنه ضعفه. هل يجوز للمرأة بعد أن تتوضأ أن تضع المكياج ثم تصلي بالمكياج؟ يأتينا بدليل الحديث. رجمت أم معرفتنا بآيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه. آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيكفر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولا كره المجرمين. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه، فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحر الساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآخر إنما صنعوا كيد السحر ولا يفعل حيث. أما موضوع المكياج فنحن نقول لهذه المرأة إذا توضأت ووضعت هذه الأصبع على وجهك من حيث الوضوء هي لا تنقض الوضوء، والصلاة بها صحيحة إذا كنت في بيتك لا يراك أحد إلا زوج. أما إذا وضعتها وخرجت إلى المسجد ولو منتقبة لا يجوز. لماذا؟ لأنها تخرج منها رائحة. وأنتم تعلمون الحديث الذي في السنن: أيما امرأة تعثرت فمرت على قوم فشموا منها ريحا طيبة فهي شبه وشبه يعني زانية والعياذ بالله. والمرأة التي قابلت أبا هريرة وهي قادمة إلى المسجد وشم منها ريحا فقال: يا أمة الله إلى أين؟ قالت: صلي. قال: اذهبي إلى بيتك فاغتسلي أولا، اغتسلي عشان الريحة تروح، اغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي ذكر. هل ينادى على العبد يوم القيامة بأمه أو بأبيه؟ والصحيح أنه ينادى بأبيه، ينادى بأبيه خلافا للسحر الذين قرمتم، وصح في ذلك حديث. تقدم لخطابي شخص ملتزم ولكنه ليس مستحيا، فعندما كلمت عن الله فقال لي: المهنة مدرس والمهنة تمنعه، فهل يربي لحيته لا طاعة لمخلوق معصية الخالق أم لا يطلقها للضرورة؟ وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أن هذا المدرس كغير من المدرسين، أنا أرى مش عندكم مدرسين في المنصورة مستحيين؟ كثير جدا. فأما من يتعلم بأنه مدرس ولو أطلقها فيخرجوه أو كذا من التدريس، فأنا أقول ليست هذه ضرورة، لأن حكم اللحية كما تعلمون الأئمة الأربعة مجمعون على أنها حرام حلقه، يحرم حلقه. تمام. فهذا الرجل الذي يريد أن يرتكب هذا المحرم وأحلق اللحية، نقول له: ما الضرورة في ذلك؟ هل هناك ضرورة؟ اولا من حيث الواقع هم مش هيطلعوك، هيستدعوك مره واثنين وليه اطلق ربما او يتركون. وفرضنا انهم خدوك من التدريس ووضعوك في الاداره كما يفعل ببعض الناس المنصوصين من الدعوه الى الله عز وجل وكذا، فهذا ايضا ليس ضروري، وسياتيك راتبك من الاداره وغيره، فلا يجوز لك. وهنا يقول: معي مبلغ من المال وطلبت من زوجتي، أن طلبت مني زوجتي وطلب مني زوجي ان اضعه في بنك اسلامي، فلم يوافق، فهل أذهب إلى البنك وأضع في بنك إسلامي بغير علم أم لا؟ مع العلم أنه يعلم أن البنك الإسلامي ليس حرام أو ربا، ولكنه يمنعني. وفي بنوك إسلامية الآن، أنا ما أظن أن في بنوك إسلامية إلا بنك فيصل. هل بنك فيصل هذا إسلامي؟ أنا في الحقيقة إذا كان البنوك الأخرى اللي هي بنك القاهرة وكذا يفتحوا الشباك ويسمون المصرف الإسلامي بنك القاهرة والمصرف الإسلامي بنك مصر، دي لا شباك بس الإيه بتدخل الأموال جوا تتلخبط مع الأموال الربوية، ده أمر منتهي. لكني لم أقف على معاملة كاملة لبنك فيصل الإسلامي. فأنا أقول: عليك أولا أن تتحرك بهذا المال حتى لا يكون حرام، وتسأل المختصين بهذا البنك هل بنك فيصل يتعامل بالربا أم لا. مسألة تحديد النسبة وعددها مش مشكلة، مش هذه الأساس، لكن الأساس بيع السندات في بنوك أوروبا وكيف تتعامل بها، وبيوع الذهب المحرمة في سويسرا وشراء السبائك الذهبية وبيعها في مكانها، هل يفعل ذلك كالبنوك غير من البنوك أم لا؟ ثم هل يتعامل مع البنوك الأخرى أم لا؟ لابد من التحري عن هذه الأمور حتى تأكل حلال. ما حكم معونة بنك شيخ الإسلام للطلاب؟ لا أجل. من قام الليل بركعة واحدة بعد الفاتحة لسورة الإخلاص تحسب له قيام الليل ولو صر أكثر من ركعة، ولكن ولو قال رجل أكثر النوم ولو ولم يستيقظ فماذا يفعل وكيف يكون خلاص الإخلاص في الدعاء؟ أخي الكريم، عليك ألا تنظر إلى أقل الأشياء وتقول ركعة واحدة تكفي أو ركعتان تكفي أو كذا، فإننا يوم القيامة نأتي نرى ما قدمنا. إذا ما أنت بتذكر تقول حتى دي في الامتحان ممكن تجيب لي درجة أو نصف درجة وكذا، فاجمع ما تستطيع من الحسنات بها. أما الإخلاص في الدعاء فمعناه أن يكون أن يتواطأ القلب واللسان معه، تتكلم بقلبك وتدعو بقلبك ووقتها تشعر في الحال باستجابة الدعاء. عند طفلة ولا أستطيع أن أقوم الليل من شدة إرهاقي معها طوال النهار، وكذلك صحتي لا تتحمل مجهودا كبيرا، وكل أمنيتي أن أقوم الليل فماذا أفعل؟ تفعل أيتها المرأة الكريمة أن تقيم الليل قبل النوم، يعني مثلا متعودة على أنك تقيم الليل خمس ركعات كل ركعة بروك مثلا، فتصلي العشاء وتقوم تصلي سنة العشاء ثم تقوم الخمس ركعات كل ركعة بروك يأخذ ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا نصف ساعة، ثم تنامين وتوتري قبل النوم ولا تستطيع إلا إلى الفرج. شاب ملتزم من فترة ليست بقليلة، وعندما أطلق لحيته في أول التزامه طلبه أبوه وأمه بحلق اللحية في هذه الفترة، وجاءت فرصة عمل جيدة له بعد طول انتظار، وشرف عليه والده بحلق اللحية للالتحاق بهذه الوظيفة الحكومية، ويخاف أن يكون عصيانا لأبيه حقوقا لوالده وفي نفس الوقت يحتاج إلى العمل. أما أنا أقول لهذا الأخ، اطلب الرزق بطاعة الله ولا تطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن جد بك الجد ووصل بك الحال إلى أن أنت في حالة ضرورة، الضرورة التي وصفناها آنذاك فلذاك. ولا أظنك كذلك، أنك شاب فرع عن شبابك، ممكن تشتغل أي حاجة وأي عمل يدر عليك هذا المال الذي ممكن أن تأكل وأن تصفر منه، فلا تقدم على حظ لحياتك طاعة لأبيك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورغم ذلك لا تشتد على أبيك ولا تغلب عليه، ولكن أطعه وأصفره.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.